الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه بعض صور من صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال السعدي رحمه الله: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو على آثارهم والاهتداء بمنارهم. وقد كان الأنبياء عليهم السلام على درجة عظيمة من الصبر، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيوب عليه السلام كان غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير، وأولاد كثيرون، ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. ونبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام صبرا على طاعة الله عز وجل صبرا عظيما. فقد رأى نبي الله إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي، فأخبر إبراهيم ولده بذلك وعرض عليه الأمر. قال تعالى ذاكرا عن إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده: قال: يا أبت افعل ما تؤمر، امض لما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى، لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله رب العالمين. فلما أسلم أي إبراهيم وابنه إسماعيل جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه نفسه في طاعة الله عز وجل ورضا والده، وتله للجبين، أي تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أن يا إبراهيم قد صدقت، أي قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب، ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له مواقف عظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تدل على صبره ورغبته فيما عند ربه. ومن المعلوم أنه صبر في جميع أحواله ابتداء بدعوته السرية حتى لقي ربه صابرا محتسبا. وصور صبر نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لا تحصر، منها صعوده على الصفا ونداؤه العام. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين، فقال عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه بالجهر بالدعوة والصدع بها وإنذار عشيرته، فوقف مواقف حكيمة أظهر الله بها الدعوة الإسلامية وبين بها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وصبره وإخلاصه لله رب العالمين، وقمع بها الشرك وأهله وأذلهم إلى يوم الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. متفق عليه. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ناداهم بطنا بطنا يقول لكل بطن: أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. لقد صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ صبره مبلغا عظيما. صبر على المشركين حينما آذوه ورموه بالكذب والكهانة والسحر والجنون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد آليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين أبا قبيس والذي يقابله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. متفق عليه. وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من الكفار، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. أخرجه البخاري. وكما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين في مكة وغيرها، صبر على المنافقين. من ذلك ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة ويعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة وهو الغبار، خمر عبد الله بن أبي أنفه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد رضي الله عنه: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أن يجعلوا له تاجا ويجعلوه ملكا عليه. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. قال: فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه. وكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وهؤلاء، صبر على مشاق الحياة وشدتها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين تعني الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، وما أوخذت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. أخرجه البخاري. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، وصل الأمر إلى تغيير اسمه صلى الله عليه وسلم احتقارا له ولدينه وحسدا وبغضا له. فقد كان المشركون من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم. ومذمم ليس اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره صلى الله عليه وسلم بحمد الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أسماء، وهذا الاسم ليس من أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت أم جميل زوجة أبي لهب حين سمعت ما أنزل الله فيها وفي زوجها من القرآن، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي يدها حجر ملء الكف، فهر ملء الكف. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي من الأذى ما لقي، وجرح وجهه وكسرت رباعيته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم، وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته فاستمسك الدم. متفق عليه. وقد حصل له هذا الأذى العظيم الذي ترتد لعظمته الجبال، حصل له وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدع على قومه، بل دعا لهم بالهداية لأنهم لا يعلمون. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فحصل له هذا الأذى العظيم. الذي ترتد لعظمته الجبال حصل له وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع على قومه بل دعا لهم بالمغفرة لأنهم لا يعلمون. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على جانب عظيم من الحلم والصبر والعفو والشفقة على قومهم مع دعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حينئذ يشير إلى رباعيته: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. فهذا طرف من صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما امتحن به وأوذي به من ألوان الأذى الكثيرة التي واجه بها الكفار والمشركون والمنافقون هذا الدين العظيم ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يلقى من صنوف الأذى صابر محتسب، وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم راسخة كالجبال، بل كمثل رسوخها رسوخ الجبال، لم يخرج عن حلمه ولا عن صبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدع على قومه، وإنما دعا لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأمل أن يفيئوا إلى الحق والهدى والرشاد وأن يؤمنوا بالله رب العباد، وإلا فإنه عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.